هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا. محور المقاومة أكثر تماسكا، وإيران ترسخ معادلات التوازن والاستقرار. إيران ترسخ موقعها في التفاوض والإنجاز وتفرض معادلتها دوليا. في لبنان قرار المقاومة يحكم المشهد، وطهران ركيزة الضمانات. في غزة الموقف الفلسطيني يتمسك بالحقوق ويواجه مناورات الاحتلال. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم، محور المقاومة أكثر تماسكا، وإيران ترسخ معادلات التوازن والاستقرار، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. ما انعكاسات نجاح إيران في المسار التفاوضي على مستوى الإنجازات؟ كيف تتأثر معادلات الردع في لبنان بالتطورات الإقليمية التي تقودها طهران؟ ما الركائز التي يستند إليها الموقف الفلسطيني في مواجهة ضغوط الاحتلال في غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف بعد قليل الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث اعتبر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المشكلة الأساسية مع ممثل مجلس ترامب نيكولاي ميلادينوف تتمثل في أنه يعبر عن موقف تل أبيب أكثر مما يعبر عن موقف الوساطة، مؤكدا أن أداءه في ملف المفاوضات لا يستجيب للمطالب الفلسطينية الأساسية. وأوضح حمدان أن الخلاف مع ميلادينوف يرتبط بثلاث قضايا رئيسية، أولها عدم تقديم أي التزام يتعلق بالمطالب الفلسطينية، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وأضاف أن القضية الثانية تتمثل في رفض الاستجابة لمطالب الحركة بإلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته وتقديم ضمانات حقيقية تكفل ذلك. وأشار إلى أن القضية الثالثة تتعلق بحصر ملف المفاوضات في مسألة نزع سلاح المقاومة، مؤكدا أن هذا الطرح مرفوض ويتعارض مع التوافقات التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية. وفي سياق متصل شدد حمدان على أن الاحتلال لن ينجح في الفصل بين جبهات المقاومة، مؤكدا وجود تفاهم بين قوى المقاومة لإفشال هذا الهدف، كما أكد فشل محاولات الاحتلال وحلفائه لعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي والإسلامي، معتبرا أن مساحة المقاومة تتسع باستمرار، ومشيدا بالدعم الذي تقدمه جبهات المقاومة للقضية الفلسطينية. من جهته أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن ملف الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ومباشرة أعمالها كان في صدارة الحوارات الأخيرة التي جرت في القاهرة، وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن الحركة جددت تأكيد جاهزيتها الكاملة لتسليم اللجنة الوطنية جميع ملفات الحكم في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لإنجاح مهامها. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
نعم، البداية من آخر الأحداث الميدانية التي شهدتها مدينة بيت لاهيا وتحديدا أحياء العطاطرة والسلاطين، حيث أطلقت قوات الاحتلال المنتشرة في مناطق الخط الأصفر الرصاص اتجاه خيام النازحين ومنازلهم، ما تسبب باستشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة آخرين. هذه الأحداث جاءت بعد يوم وليلة عاصفة شهدتها تلك المنطقة، حيث أقدم جيش الاحتلال على إزاحة المكعبات الصفراء لتقدم المزيد من أراضي المواطنين في بلدة العطاطرة، وأصبحت هذه المكعبات تقضم منازل كانت مأهولة ومخيمات للنازحين. الشهيد الذي ارتقى هناك أصيب بطلق ناري من الرافعات التي تطلق الرصاص بشكل عشوائي أو أحيانا تقوم بعمليات قنص مباشرة للمواطنين. الحدث الآخر هو ارتقاء مواطن متأثر بجراحه التي أصيب بها في استهداف جيش الاحتلال لخيمة داخل مركز إيواء يؤوي نازحين، مركز إيواء ابن سينا في مناطق الشاطئ الشمالي قبل يومين من الآن. وبذلك أعلنت المصادر الطبية أنه منذ صباح هذا اليوم وصول شهيدين اثنين أو إلى مستشفيات القطاع، أو تسجيل استشهاد مواطنين اثنين في مناطق قطاع غزة. هذه الأحداث الميدانية كلها تتزامن مع وضع ميداني مضطرب، جيش الاحتلال يطلق الرصاص في مناطق من مناطق انتشاره في الخط الأصفر. وزير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ينفذ على الأرض فعليا ما هدد به، وهو ضم مزيد من أراضي القطاع إلى مناطق السيطرة الإسرائيلية. في المقابل يعني وصلت، المفترض أن تصل القوات الدولية إلى مناطق الخط الأصفر وتقوم بانتشار في تلك المناطق. هذه القوات إذا ما أقدمت على انتشارها من المقرر أن تخف حدة الاحتقان الميداني، تتراجع عمليات إطلاق الرصاص، ولكن جيش الاحتلال يفرض قيود كبيرة على عمل تلك القوات. وفق ما أبلغنا به فإنه يتم تجهيز موقع لتلك القوات الدولية في مناطق شرق مدينة غزة في منطقة جحر الديك تحديدا. لم تتضح حتى اللحظة حقيقة هذه المعلومات، ولكن على الأرض تعمل رافعات وآليات وبواجر وجرافات لشركات لا تظهر عليها علامات الطابع العسكري، أي أنها لا يبدو أنها تتبع لجيش الاحتلال، تعمل في تلك المنطقة. من المرجح أو ترجح وسائل إعلام عبرية بأن يكون موقع جحر الديك هو الموقع الذي ستتمركز فيه قوات الاحتلال شرق مدينة غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. وبداية أستاذ حسن، أعزيك بمناسبة عاشوراء، ذكرى استشهاد يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه وآل بيته في العاشر من محرم من سنة 61 الهجرية. أعزيك وأعزي المشاهدين المستمعين الكرام بهذه المناسبة الأليم، وعظم الله أجوركم.
عظم الله أجوركم أخي محمد. وبالطبع بالمناسبة لابد من كلمة لترسيخ ما يعني عمل عليه الإمام الحسين عليه السلام من خلال هذه النهضة الإلهية والنهضة الدينية الذي أراد من خلالها إحقاق الحق وتثبيت الحق في مواجهة أعداء الحق. الناس هنا يعني يقرؤون التاريخ، ونحن أمام يعني هذا المسار التاريخي شيء هام، ولكن الذين يقرؤون التاريخ هم مجرد عابري سبيل.
نعم،
يعني يلاحظون من خلال معركة الحق يتجهون إلى الحق، ولكن من يصيغ التاريخ، هناك إناس وأقوام تقرأ التاريخ، ولكن هناك من يصيغ التاريخ ويثبت مساره. الإمام الحسين كان من أولئك الذين ثبتوا مسار التاريخ وثبتوا مسار الحق في مواجهة اللاحق وفي مواجهة العدول عن المسار الإلهي الذي أراد البعض أن يعني يتجه إليه في سبيل إبعاد كلمة الحق. الحسين ثبت كلمة الحق في هذا المسار التاريخي، وما زلنا نرى يعني ثبات هذا الحق إلى يومنا هذا، وأهلنا ما زالوا على العهد، عهد النهضة الحسينية التي أرادت الحق أن يتخذ مساره على مستوى التاريخ ككل.
أحسنت. اسمح لي أن أبدأ الحديث معك من هذا السؤال فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وتطوراته خاصة على الصعيد السياسي. ما الأسباب الحقيقية للخلاف بين حركة حماس ونيكولاي ميلادينوف، وكيف ينعكس هذا الخلاف على مسار المفاوضات الجارية؟
يعني الخلاف ليس بين حركة حماس ونيكولاي ميلادينوف، هناك إجماع فلسطيني على كافة النقاط، الفلسطيني على مستوى الفصائل ككل، المعركة هي مع الفصائل ككل، أو هناك إجماع فلسطيني في مواجهة ما يقوم به مجلس السلام العالمي بشخص نيكولاي ميلادينوف. المقاومة قالت يعني المسألة الأساسية أن نيكولاي ميلادينوف يرفع دائما ورقة سلاح المقاومة كعقبة أمام الانطلاق للمرحلة الثانية من موقف إطلاق النار.
نعم.
وكثيرا ما شددت قوى المقاومة على أن مسألة سلاح المقاومة شأن فلسطيني شأن داخلي يتم تباحثه مع لجنة إعمار قطاع غزة التكنوقراط.
يعني هي مستعدة للبحث،
هي مستعدة للبحث، هناك جماعة فلسطيني على هذه النقطة. هناك جماعة فلسطيني، إلا أن ميلادي يلوح بورقة السلاح دائما، وكما ذكرنا يعني في لقاءات سابقة أنه بتماهي كامل مع العدو الصهيوني. ويبدو أن ميلادينوف يعني الذي يرأس المجلس الأمريكي، وكما قال القيادي في حماس،
ما طبيعة الحل الذي يريده ميلادينوف لقضية السلاح؟
ميلادينوف يريد من المقاومة يعني قبل الانتقال للمرحلة الثانية أن تسلم سلاحها، وقبل دخول لجنة إعادة إعمار غزة. العدو هو الذي يطالب، وهناك يعني الآن قوات العدو في قطاع غزة في حالة استنفار وتهدد إنه إذا لم تسلم المقاومة سلاحها فالأمر سيكون بعدوان جديد أو باستمرارية العدوان، ليس بعدوان جديد بل باستمرارية العدوان.
هو لم يقطع
قطاع غزة باستمرار. المصريون البارحة وجهوا النظر لميلادينوف أن المسألة الذي يطرحها بشأن سلاح المقاومة خاطئة، والوسطاء كانوا قد تكلموا مع ميلادينوف بهذا الصدد أنه لجنة إعادة إعمار قطاع غزة ستتناول مسألة سلاح المقاومة عندما يتم دخولها، يعني حتى الآن
عندما تستلم الأمور.
ولكن حتى الآن العدو الصهيوني يرفض دخول لجنة إعادة إعمار غزة، وميلادينوف يتغاضى النظر، وبالرغم من استمرارية العدو العدوان على قطاع غزة، ميلادينوف لم ينبت ببنت شفا بهذا الصدد.
نعم.
بل يوجه دائما أنه العقبة الأساس هي سلاح المقاومة، وليس هناك انتقال إلى المرحلة الثانية من قرار وقف إطلاق النار إلا إذا سلمت المقاومة سلاحها، بينما يغض النظر تماما عن استمرارية.
نعم.
العدو في عدوانه على القطاع.
طيب إلى أي مدى يؤثر غياب الضمانات المتعلقة بتنفيذ التزامات الاحتلال على فرص التوصل إلى اتفاق أو تثبيت أي تفاهمات مستقبلية؟
يعني هذه صورة واضحة تماما، المسألة واضحة تماما، أنه عندما لا يلتزم الاحتلال حتى الآن، يعني تكلمنا نحن مثلا تناولنا مسألة سلاح المقاومة وما يطرحه نيكولاي ميلادينوف حول سلاح المقاومة. ولكن هناك عدة خروقات من جانب الاحتلال، يعني استمرار العدوان أحد هذه الخروقات، استمراره في عمليات الاغتيال إحدى هذه الخروقات.
نعم.
يعني مسألة استهداف المربعات السكنية في قطاع غزة يضاف لها إلى منع دخول الإمدادات لقطاع غزة.
نعم.
منع دخول الاحتياجات الطبية للقطاع الطبي في قطاع غزة.
نعم.
عدم فتح معبر رفح بصورة كاملة، يعني يقطع بين الحين والآخر المعبر ويمنع دخول الواردين إلى غزة والخارجين من غزة، وهذا يهدد الكثير من حياة يعني الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاجات في الخارج. المسائل كل هذه يعني ما زالت موضوعة أمامنا، يعني الحديث عن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية أو تثبيت أي تفاهمات مستقبلية عالقة تماما في ظل الخروقات الذي يقوم بها الاحتلال.
لماذا هذا الإصرار من الاحتلال وطبعا الجهات الداعمة له على ربط المفاوضات بملف نزع السلاح؟ ما مدى واقعية هذا الطرح في ظل المواقف الفلسطينية؟ هل هم أصلا أساسا في ظل هذا الطرح يهدفون إلى الحل أم يهدفون إلى كسب الوقت والمماطلة
يعني
والتسويق وما إلى ذلك؟
في مسألة المفاوضات دائما ترتفع أوراق عدة كل طرف يريد يعني أن يضع الطرف المقابل في عقبة لجر مكاسب منه أو مواقف منه يعني يتنازل فيها عن الموقف السابق، يعني عملية ابتزاز بصريح العبارة. ما يريد مجلس السلام العالمي، يعني هو مجلس أمريكي، يعني مفهوم المقاومة لا يريد في قطاع غزة، يريد إزالة مفهوم المقاومة من قطاع غزة. وعندما يتم الحديث عن منطقة خضراء تعمل عليها الولايات المتحدة أن إسكان الفلسطينيين الذين لا يريدون أن يعيشوا في حدود المقاومة أن يأتوا إلى هذه المنطقة الخضراء، معناتها تماما سحب سلاح المقاومة وهو الحاضنة الشعبية. هنا المسألة يعني كلها أمور متعلقة ببعضها البعض. بالرغم من كل ما قدمته قوى المقاومة من ضمانات للوسطاء، والوسطاء نقلوا هذه الضمانات إلى نيكولاي ميلادينوف، إلا أن تعنت مجلس السلام الأمريكي بالإضافة إلى الاحتلال في المواقف أنه لا انتقال إلى المرحلة الثانية إلا إذا سلمت المقاومة سلاحها.
طيب.
يعني المسألة مش من جهة يعني العقبات ليس من جهة المقاومة، بل من جهة مجلس السلام العالمي المتماهي تماما مع الاحتلال الصهيوني.
طيب كيف يمكن فهم تأكيد قوى المقاومة على وحدة الجبهات وما انعكاسات ذلك على حسابات الاحتلال وخياراته السياسية والعسكرية؟
مسألة وحدة، يعني كان هناك موقف واضح من قبل الفصائل الفلسطينية على أساس أن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة ما يسعى إليه الاحتلال من تجريدها من موقعها على مستوى قطاع غزة أو على مستوى الساحة الفلسطينية ككل، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال إن في غزة أو في الضفة الغربية أيضا.
نعم.
ويساند بذلك مجلس السلام العالمي، إلا أن الأمور وحدة المقاومة بدأ الحديث عنها اليوم في ظل الإفرازات الإقليمية، ما أكدته إيران على مستوى المسار التفاوضي مع واشنطن.
نعم.
وحدة المحور، وهنا يعني في آخر معطيات هذا الحديث كان اللقاء أو الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
نعم.
مع رئيس مكتب العلاقات العربية الإسلامية في حركة حماس باسم النعيم، والذي أكد له وقوف إيران إلى جانب القضية الفلسطينية، وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى في قطاع غزة، والمعطيات الجديدة التي تفرز على مستوى قطاع غزة في مواجهة العدو الصهيوني.
السؤال هنا وطبعا سؤال أخير، ما أهمية تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع؟ ما فرص نجاحها في إدارة المرحلة المقبلة في ظل يعني هذه التعقيدات السياسية والأمنية القائمة؟
عملية استيعاب، تشكيل اللجنة هي عملية استيعاب وإعادة بناء قطاع غزة على أساس مؤسساته.
نعم.
أن اللجان التي استلمت القطاع، التي تستلم القطاع حاليا، ستسلم مهامها إلى لجنة إعادة إعمار غزة التي تعمل مع قطاعات دولية ومؤسسات دولية لإعادة الإعمار.
نعم.
يعني وإعادة تركيز المؤسسات في قطاع غزة.
طيب.
إلا أن الأمور يعني لا تسير بهذا الاتجاه نظرا لتعنت الاحتلال بمنع لدخول لجنة إعمار القطاع إلى غزة. وعلى أرضية ذلك يتماهى ميلادينوف مع موقف تل أبيب، يعني يمنع دخول لجنة إعادة إعمار غزة، ويقول العدو أنه ما يطلبه العدو يتماهى معه في قضية سلاح المقاومة، مما يمنع أي خطوة للتقدم باتجاه حل المسائل على مستوى القطاع، إن على مستوى مسار المفاوضات في القاهرة أو على مستوى الالتزامات الدولية بشأن غزة.
طيب نتابع مع الملف الفلسطيني ولكن بعد قليل. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ميدانيا متواصلا تمثل في سلسلة من الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والمداهمات التي نفذتها قوات الاحتلال، وبالتزامن مع اعتداءات واستفزازات متكررة من قبل المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي محافظة سلفيت استشهد المواطن مصطفى طه مصطفى خطيب فجر الخميس جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام منزله في بلدة سرطة غرب المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد خطيب في البلدة وأطلقت النار عليه مباشرة بعد فتح باب المنزل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استشهد على إثرها. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جعفر يوسف ريحان من قرية تل أثناء مروره بمركبته قرب قرية برقة شمال غرب المدينة، كما اقتحمت مخيم العين غرب نابلس في حين اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق المدينة. كما واصل المستوطنون تحركاتهم الاستفزازية في عدة مناطق من بينها محيط منازل المواطنين في قرية كفر مالك شرق رام الله وتجمع مليحات شرق قرية الطيبة. وفي وسط الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة ومخيم الأمعري وأطلقت قنابل الصوت خلال عمليات الاقتحام، بينما شهدت مناطق شرق رام الله تحركات استيطانية متواصلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط انتشار عسكري. أما في شمال الضفة فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس واعتقلت الشابين أمير القاصد وقاصد العازم قاصد الغانم عفوا، كما اقتحمت ضاحية شويكة شمال طول كرم وداهمت بناية سكنية. وفي محافظة قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم وداهمت عددا من المنازل بالتزامن مع إطلاق قنابل الإنارة في محيط البلدة. وفي جنوب الضفة الغربية صادرت قوات الاحتلال 7 صهاريج لنقل المياه خلال اقتحامها بلدة إذنة غرب الخليل، كما اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل وداهمت منازل المواطنين واعتقلت المواطن أشرف الحلايقة عقب مداهمة منزله، فيما أطلقت قنابل الصوت خلال عمليات الاقتحام. وفي سياق متصل أثار مقطع مصور نشرته جماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة موجة استنكار واسعة بعدما هاجمت وجود أطفال فلسطينيين يلعبون في باحات المسجد الأقصى المبارك وحرضت ضدهم في خطوة تعكس تصاعد حملات التحريض والاستهداف التي تطال الفلسطينيين حتى داخل الأماكن المقدسة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرة أخرى نعزيكم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته في يوم عاشوراء. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل وجعلنا من السائرين والمتمسكين بنهج هذا الإمام الهمام. أيها الأحبة الكرام، محور المقاومة أكثر تماسكا، إيران ترسخ معادلات التوازن والاستقرار، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 2:02 من الملف الفلسطيني إلى ملف إيران لبنان، حيث تتقاطع التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بلبنان عند 3 مسارات رئيسية تبدو متباعدة في الشكل لكنها متصلة في المضمون والنتائج. المسار الأول يتمثل في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي انطلق من سويسرا ويواصل تقدمه رغم استمرار الخطاب التصعيدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يلوح بإمكانية العودة إلى المواجهة العسكرية، إلا أن استمرار المفاوضات وعودة الملفات الخلافية إلى طاولة البحث بصيغ أكثر واقعية يعكسان وجود إرادة للحفاظ على هذا المسار وتطويره. أما المسار الثاني فيتعلق بالمفاوضات بين السلطة اللبنانية وكيان الاحتلال برعاية أمريكية، والتي تواجه تعثرا متزايدا كلما اقتربت من القضايا الأساسية في ظل تراجع قدرة واشنطن على توفير عناصر القوة التي كانت تستند إليها تل أبيب بعد الحرب. وفي المقابل يبرز المسار الثالث في الداخل اللبناني، حيث يجد الخطاب السياسي الذي حمل إيران مسؤولية أزمات البلاد نفسه أمام وقائع جديدة تعيد التركيز على الاحتلال واعتداءاته باعتبارهما العائق الأبرز أمام الاستقرار. وبين تقدم التفاهم الأمريكي الإيراني وتعثر المسار التفاوضي اللبناني، تتشكل معادلات جديدة تفرض إعادة قراءة موازين القوى والخيارات السياسية في المنطقة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بمشاعر الحسرة والإرباك يحيط الصهاينة مسار التفاوض بين ممثليهم وممثلي السلطة الحالية في بيروت بعد أن خرجت الأحصنة من حظائرها ولم يعد من الممكن السيطرة عليها وفق التعبير الصهيوني المعروف، وبات مسار التفاوض في واشنطن محكوم بسقف أعلى تمليه الآلية التي وضعت بين إيران والولايات المتحدة لمتابعة تطبيق الالتزامات في لبنان. هذا الواقع عكسته تسريبات صهيونية متعددة أظهرت تمسكا صهيونيا بالسيطرة على ما يسمى بالمنطقة الأمنية، فيما نصحت أوساط صهيونية بأن تقدم تل أبيب لوفد السلطة في لبنان ما ستجبر على تقديمه في المسار الأمريكي الإيراني حتى لا يحتسب ذلك انتصارا لحزب الله وإيران.
أعتقد أن أحد أهم الأهداف في تعزيز الحكومة اللبنانية يمر عبر إضعاف النفوذ الإيراني في هذا البلد، وعندما نقول النفوذ الإيراني فإننا نقصد حزب الله. قبل هذه الحرب المفاوضات كانت تضم إسرائيل ودولة لبنان والولايات المتحدة، والآن دخل لاعب وهو إيران، واحتمال أن يخدم هذا الأمر المصالح الإسرائيلية هو صفر. ولهذا السبب نحتاج أولا إلى الاعتراف بحقيقة أن وضعنا الاستراتيجي قد ساء في لبنان، لذا يجب تعزيز الأهداف الإسرائيلية، وإلا سنجد أنفسنا أمام حزب الله آخر أكثر تكيفا وسيستمر في إلحاق الضرر بنا وبسكان الشمال وبجنود الجيش الإسرائيلي.
هناك مناقشات حول الانسحاب من جزء من المنطقة التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، وأيضا حول الانسحاب بشكل مركز ومحدد للغاية من مناطق معينة في جنوب لبنان. مسؤول إسرائيلي رفيع يقول لنا لقد استولينا في الأيام الأخيرة على مناطق لغرض المفاوضات من أجل الانسحاب منها، وفي الواقع يدور الحديث عن خطة تجريبية، وفي إسرائيل ما زالوا يصرون على وجود حزام أمني قد يوصلنا إلى مواجهة مع الأمريكيين.
الواقع المستجد ميدانيا في لبنان ولد العديد من المشاكل أمام الصهاينة مقارنة بالوضع السابق، حيث ارتفعت الكثير من الأصوات بينها أصوات أهالي جنود الصهاينة الذين يطالبون إما بالعودة للمبادرة في لبنان أو الانسحاب.
أهالي الجنود في لبنان يشكون من الوضع المعقد الذي يتواجد فيه أبناؤهم، وأرسلوا رسالة حادة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وإلى رئيس الأركان، وجاء في الرسالة أيدي الجنود مكبلة، في حين يبدو في بعض الأحيان أن جهات خارجية هي من تملي سير الأمور، ولن نسمح بالتضحية بجنودنا بسبب اعتبارات غريبة، ولا يمكن ترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي في حالة جمود. اسمحوا لهم بهزيمة العدو أو اسعوا بشكل فوري لإنهاء القتال وأعيدوهم إلى بيوتهم.
أنا أعتقد أننا لم نعد نقاتل من أجل حرية عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في الهجوم. نحن تنازلنا عن هذا الأمر، إنه أمر مروع. نحن نقاتل لكي لا نتراجع كثيرا، ولذلك سوف يتحدثون عن تعديلات كأنها تكتيكية في مناطق الخط الأزرق من أجل إبقاء تواجد عسكري بين بلداتنا وبين حزب الله، وليس من المؤكد أن هذا الأمر أيضا في أيدينا.
ساسة ونشطاء في اليمين الصهيوني دعوا للعودة إلى الهجوم والتمسك بالسيطرة الدائمة على المناطق التي احتلها الصهاينة في جنوب لبنان وعدم الاستجابة للمطالب الأمريكية في هذا السياق، حتى لو أدى ذلك إلى صدام مع واشنطن.
نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي لمزيد من تسليط الضوء على آخر المستجدات في الملف الإيراني اللبناني. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة استمرار التفاهم الأمريكي الإيراني رغم الخطاب التصعيدي الذي يواصله ترامب؟
يعني كان تصريحات ترامب بشأن التصعيد كانت رسالة داخلية أكثر ما هي موجهة لإيران، خاصة مع التصويت الأخير الذي كان في مجلس الشيوخ الأمريكي والذي أعلن أنه مع إيقاف الحرب على إيران، ومما دعا بترامب أن يوجه رسالة بأنه رغم هذه الرسائل التي يرسلها البعض على صعيد الداخل الأمريكي إلا أنه لديه حرية القرار في العودة إلى الحرب، أو لم يعبر عنها بالعودة إلى الحرب، ولكن باستمرارية إنه المواجهة مع إيران في في فيما إذا اقتضت الضرورة. مسألة هذه التصريحات سنرى منها كثيرا، خاصة وأنها أصبحت أسطوانة مشروخة في ظل الثبات الإيراني، خاصة وأن إيران إنه قالت أنها اتجهت إلى هذا التفاهم وتواصل يعني هذا العمل في ظل عدم تحييدها للخيار الآخر. يعني مسألة أنه أنا مع المسار التفاوضي، مع ما أنتجه هذا المسار التفاوضي مع إحقاق حقها ومطالبها في إطار التفاهم، ولكن إذا اتجه الطرف الآخر بمسألة أنه الحياد عن هذا المسار المسار التفاوضي، فإيران جاهز للمسار الآخر، وقد علن يعني صرح أكثر مسؤول إيراني بهذا الصدد. المسألة حتى الآن لا يبدو أن هناك يعني عقبات أمام إنجازات ما تم التوصل إليه من تفاهمات، ولكن بين الحين والآخر نرى أن الإدارة الأمريكية كما عودتنا، وأنا هنا ركز على الموضوع أنه مسألة تصريح للداخل الأمريكي ليس إلا بعد تصويت مجلس الشيوخ بمسألة إيقاف الحرب على إيران. ترامب يعود بين الفترة والأخرى للتلويح بعملية التصعيد، يعني بنظر أنه هذا أصبح جزء من عملية التفاوض، بأنه أريد أن مثلا أريد من إيران مثلا أن تخضع لهذه النقطة أو تلك، هنا يصعد. ولكن فليعرف تماما أنه إيران خبرت كل شيء واجتازت كل هذه المراحل، وهي بصدد الخطوة العملية لإلزام الطرف الآخر بتثبيت حقوقه وإعطاء حقوقه.
طيب، ما العوامل التي دفعت واشنطن إلى التمسك بمسار التفاوض مع إيران بدلا من العودة إلى خيار المواجهة العسكرية رغم تلويحها دائما بهذا الخيار؟ يعني
العوامل الأساسية أنه واشنطن جربت كل شيء جربت كل شيء مع إيران، وفي أكثر من محطة قالها ترامب إنه الإيرانيون عنيدون. وهنا يجب أن يعرف ترامب ومن يقف في صف ترامب إنه نقطة وحيدة، إنه قضية التنازل لا مكان لها في القاموس الإيراني. وهنا المسألة هامة جدا، يعني صياغة المسار التفاوضي الذي اعتمدته إيران من خلال الدبلوماسية الإقليمية والدبلوماسية العالمية حدد خطوات ثابتة تماما، بأنه أجمعت دول الإقليم إن من حيث الوساطة الباكستانية، دخول تركيا على خط، دخول مصر على الخط، دخول قطر على الخط أيضا، بالإضافة إلى عدد من الدول الإقليمية في المسار الدبلوماسي لإنجاز مهام التفاهم أو إطار التفاهم مع واشنطن. وهنا نجحت نجحت طهران بتشكيل هذه الجبهة الدبلوماسية في مواجهة الغطرسة الأمريكية، وكل الخطوط التي تحاول واشنطن بين الحين والآخر إعادة فتحها، أو الأوراق التي تعاود واشنطن التلويح بها مجددا بأنه والله أن تضع حد للمسار الدبلوماسي الذي أنجزته إيران إن مع دول الإقليم أو على صعيد المعادلة الدولية.
طيب، لماذا يزداد مسار المفاوضات بين السلطة اللبنانية وكيان الاحتلال تعثرا كلما اقترب من الملفات الجوهرية والحساسة؟
يعني مثلا ما يطرح على صعيد المسار المفاوضات يعني بالرغم مسألة إنه النتائج اللي الذي وصل إليها إطار التفاهم ما بين واشنطن وطهران بمسألة الملف اللبناني، كل هذه النتائج يعني أعطت دافع أساسي إن كان للمفاوض اللبناني في مسار المفاوضات مع العدو الصهيوني أو كان لخط المقاومة. نعم. يعني أعطى دافعا بأنه يستغل المفاوض اللبناني ورقة الإسناد الإيراني للذهاب في مواجهة العدو، إلا أن الدولة اللبنانية هنا قبل يومين حتى البارحة أيضا كان هناك في مسار تفاوضي في جولة مفاوضات، حتى ما زالت الرسمية اللبنانية أو السلطة اللبنانية تأخذ بالموقف أنه لا والله المسألة أنه الملف اللبناني مستقل عن الملف أو مسار إسلام أباد أو مسار سويسرا. وهذا بصراحة يخفف من قوتها على صعيد طاولة التفاوض مع العدو الصهيوني، خاصة ما ذهب إليه العدو اليوم. نعم. ما ذهب إليه العدو في هذا المسار التفاوضي. نعم. يعني يتكلم عن عمليات انسحاب، يعني عملية أنه على الجيش اللبناني أن يدخل منطقة تلة علي الطاهر.
نعم.
وتفجير منشآت حزب الله في المنطقة بإشراف أمريكي. وهنا يبدأ العدو بالانسحاب من كفر تبنيت وزوتر، يعني مسألة عم بيفوض على الأرض. وهنا مسألة ما توصلت إليه التفاهمات في مسار واشنطن طهران، مسألة الانسحاب الكامل وليست عملية انسحابات تجريبية.
طيب.
على صعيد ملف الأسرة، تبادل الأسرة.
نعم.
ما بين لبنان وكيان الاحتلال. عدد للحديث عن الطيار.
طيب الآن ما قدرة تل أبيب على فرض شروطها بعدما يعني ظهر من نتائج الحرب الأخيرة وتبدل موازين القوى؟
يعني المسألة هي تل أبيب تراهن على الموقف الرسمي اللبناني في حال تم التنازل أيضا على صعيد أنه السلطات اللبنانية تنازلت أيضا. عندما تتكلم السلطة اللبنانية أو بعض أطراف السلطة اللبنانية بمسألة أنه المسار الدبلوماسي هو المسار الوحيد وملف مسار المفاوضات مع العدو الصهيوني في واشنطن بعيد جدا عن مسار طهران واشنطن بتفاهمات بالتفاهم الأمريكي الإيراني، مثلا يعني تعطي أوراق، السلطة تعطي أوراق وهي لا تستند إلى موقف قوة. هنا بإعطاها الأوراق لا تستند إلى موقف قوة. يعني بدأ الحديث مثلا عن قصة الانسحابات التجريبية، يعني الآن من خلال القوة التي تتمترس بها بورقة التفاهمات الأمريكية الإيرانية ليست بحاجة إلى أن تذهب بالتفاوض مع العدو مثلا، والعدو يقول لها أنسحب من هذه المنطقة على شرط أنه يدخل الجيش اللبناني وهذه المنطقة ممنوع دخولها، في مناطق يحرمها العدو على يحرم الجيش اللبناني من دخوله. يعني في مفاوضاته. وهنا في نقطة يعني ذكرت انه في المفاوضات الأخيرة قبل يومين يعني أعاد الحديث عن الطيار الذي فقد في العام 1982 رون أراد، أعاد الحديث عنه اللي بكون الأسرى اللبنانيين، نحن عنا طيار بالعام 1982 حتى الآن لم تسلموا جثته بالأسرين رون أراد. المسألة هذا يعني يرفع في الوقت الذي تتنازل فيه السلطة العدو الصهيوني، يرفع ويراهن على موقف السلطة بأن تبعد.
نعم.
تفاهم إسلام أباد عن المسار اللبناني.
طيب ما التداعيات المحتملة لتقدم التفاهم الأمريكي الإيراني وتعثر المفاوضات بين السلطة اللبنانية وكيان الاحتلال على مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة وفي لبنان؟
يعني يجب الاستفادة من ورقة، يعني المفهوم الأساسي يجب الاستفادة من تفاهم إسلام أباد وما أنجزته إيران بهذا الصدد.
نعم.
عندما تتراجع السلطة اللبنانية عن هذا التفاهم تعطي أوراق قوة للعدو. يعني في حال وصل التفاهم
ولكن هناك نقطة ربما ظريفة ودقيقة، بأنه إذا قبلت بهذا المسار فستحسب على إيران.
المسألة الوحيدة، شوف المسألة المطلوب من السلطة اللبنانية، شوف هي السلطة اللبنانية لديها مشاريعها الخاصة بعيدا عن الطرف الإيراني.
ايه؟
حتى على صعيد ملفاتها الخاصة أو إنجازاتها التي تطمح إليها على المستوى الساحة اللبنانية غير قادرة على إنجازها. يعني بعيدة جدا. نحن أمام شارع في لبنان. شوف اليوم الشارع في لبنان كله تعاظم بعظمة المقاومة. وكان للمقاومة يعني عندما تقول المقاومة أنه تراكم عملياتنا سيؤدي إلى التحرير الثالث، عندها تجربة المقاومة، عندها تجربة. بينما السلطة يعني ذهبنا في العام 1983 إلى اتفاق أيار، وسقط كل هذا بمدة 24 ساعة. كل التفاهم يعني لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تحسم أمر الساحة اللبنانية ولدى المقاومة تجربة تراكمية تستطيع أن تحدد من خلالها مسار التحرير الثالث بعيدا عن كل ما تتناوله السلطة اللبنانية من حديث.
طيب وبالتالي يعني الأحداث بأي اتجاه تسير برأيك؟
اليوم محسومة الأرضية للمقاومة.
كان هناك خرق قبل قليل للاحتلال.
نعم. مسألة الخروقات يعني كان هناك في المسيرات ضربت بعدة مناطق. نعم مسيرات ضربت بعدة مناطق. العدو يحاول بكل ما يستطيع أن يعني يبعد الملف اللبناني عن مسار إسلام أباد أو مسار التفاهم ما بين واشنطن وطهران، لكن الأمور بصراحة ليست يعني حتى في الداخل، يعني كما سمعنا بالتقرير أنه حتى الآن يعني هناك احتجاجات على موقف ماذا يفعل جنودنا في جنوب لبنان والأمر ليس بيد نتنياهو.
نتنياهو نعم.
يعني أحسنت. أصبح الأمر بيد ترامب أكثر ما هو بيد نتنياهو.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على حضورك في الاستوديو ومشاركتك معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان محور المقاومة أكثر تماسكا وإيران ترسخ معادلات التوازن والاستقرار. تناولنا فيه آخر التطورات على صعيد الملف الفلسطيني السياسي والميداني، وكذلك على الصعيد ملف إيران لبنان أيضا تناولناه بالبحث والتحليل والمناقشة مع الأستاذ حسن نمر. ومعكم أحبتنا الكرام في الختام تقبلوا تحياتنا، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.